بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. وننبه إخواننا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستفساراتهم على فضيلة الشيخ حول المنهج المقرر من خلال الاتصال المباشر على رقم 047-36-14-289 047-36-14-289. والآن مع شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة، وأن ينفعنا وإخواننا بما نقول وبما نعلمه ونعرفه من كتب علمائنا، وألا يجعل حظنا من ذلك كثرة المسائل، بل نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا فيما نتعلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن العلم حجة له لا عليه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. أيها الأحبة، نبدأ القراءة مستعينين بالله سبحانه وتعالى في كتابنا الأول، وهو جامع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأسباب المعينة على طلب العلم. وقد أخذنا في الدرس الماضي أعظم الأسباب وأقواها، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، واطلعنا وقرأنا نقولات الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف، فهي الوصية الجامعة، أقصد تقوى الله سبحانه وتعالى التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية الجامعة المانعة، ولهذا فإن تقوى الله سبحانه وتعالى تطلق على الدين كله، كما أن البر يطلق على الدين كله كذلك، لكن إن اجتمعت التقوى والبر كانت التقوى لاجتناب المحظورات، وكان البر لفعل المأمورات، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فبين البر والتقوى عموم وخصوص. قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا اجتمعت التقوى والبر كانت التقوى لاجتناب المحظورات، وكان البر لفعل الواجبات، وإذا انفرض أحدهما دخل فيه الآخر، فالدين كله يقال فيه تقوى والدين كله يقال فيه البر، فإذا اجتمع تبين لنا الفرق بينهما، ككثير من المصطلحات الشرعية كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين. فهذه نقطتنا الأولى، ما الفرق بين البر والتقوى، وتحت أي قاعدة يدخل هذا التفريق. فالأمر الأول والسبب الأول من أسباب إعانة طالب العلم على أن يطلب العلم طلبا يكون في ميزان حسناته لا ليمالي به السفهاء ويجادل به العلماء، السبب الأول هو أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لمن يطلب العلم؟ لله عز وجل. لماذا يطلب العلم؟ لرفع الجهالة عن نفسه وعن أمته، وليصحح عقيدته وعبادته، فيكون أمره على الرشاد، ويكون أمره على الاستقامة. هذا هو السبب الأول. فإلى السبب الثاني من جامع كلام الذهبي رحمه الله تعالى عن علمائنا، علماء السلف الكرام. نعم.
العزيمة، وثانيا العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى:
العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم. أما الأمر الأول فهو الأمر المعنوي الذي يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى من تقوى الله عز وجل، وإن كانت لها آثار وثمار تظهر على الجوارح. والأمر الثاني يتعلق بطريقتك وجهدك وهمتك العزيمة، إذ هي أساس الانطلاقة لكل عمل، ولا بد لأي عمل من الأعمال حتى يتم لا بد له من عزيمة تدفع إليه. فالعزيمة شرط في إيجاد العمل، والإخلاص والمتابعة شرطان في قبول العمل. فما هي شروط قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. وما هو الشرط لإيجاده؟ العزيمة والإرادة والقدرة. هذه شروط لإيجاد العمل. فأي عمل يوجد لا بد له من إرادة، لا بد له من قوة، أي عزيمة على هذا الإيجاد. فهناك شرط لإيجاد العمل، وهناك شرطان لقبول العمل. هذا السؤال الثاني: ما شرط قبول العمل وما شرط إيجاد العمل؟ فحتى أتعلم لا بد أن يكون هناك عزيمة تدفعني إلى هذا، وغرض يدفعني إلى هذا. والمثابرة والصبر والثبات والاستمرار في طلب العلم، فأعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فإذا كان الإنسان كسولا فلن يحصل إلا على قدر ما بذل. أما إذا كان الإنسان صاحب همة وعنده مثابرة واستمرار فإنه يحصل على قدر ما يبذل. ولهذا قالوا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. ومن نظر إلى حال الأئمة وجدهم قد بذلوا وبذلوا كثيرا. فقبل أن نتحدث عن البخاري رحمه الله تعالى كحافظ ومحدث وإمام للمحدثين والعلماء الحديث، قبل أن نتكلم عن هذا نطالع ترجمته ونطالع سيرته، ما الذي بذله البخاري رحمه الله تعالى حتى وصل إلى هذا الشأن العظيم وإلى هذا القدر المبارك. قبل أن نتحدث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسعة علمه، لا بد أن ننظر إلى ما بذل أحمد قبل أن ننظر إلى أبي زرعة، إلى أبي حاتم، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ننظر إلى بذل هؤلاء، فهؤلاء واصلوا ليلهم بنهارهم، هؤلاء كانوا يأكلون بلغة متى محتاجوا إلى الطعام وينامون متى محتاجوا إلى النوم. هؤلاء قضوا أوقاتهم وأعمارهم حتى إن الواحد لا ينام القليل ويأكل القليل، كل ذلك من أجل أن يحصل هذا العلم. بل إن بعضهم كما ذكرنا من قبل، بل إن بعضهم لا تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة أو 30 سنة، لأنه لا يلتفت إلى طعام، لا يلتفت إلى طعام. كل هذا لماذا يا إخواني؟ كل هذا من أجل التحصيل. جابوا الأرض وشربوا البولة وتعرضوا للهلكة وهم مستمرون حتى أتاهم اليقين. فلم يعرف السلف الصالح رحمهم الله تعالى بالتوقف عن الطلب زمانا، ولا قالوا وصلنا إلى رتبة عالية حسبنا ما عندنا أبدا، بل لازالت المدارسة إلى أن خرجت أنفاسهم وخرجت أرواحهم. وقد ورد هذا عن كثير من السلف أنه لازال يباحث العلم حتى خرجت روحه، من أجل هذا حصلوا ما حصلوا. وإليكم تلك الآثار. نعم.
أخبرنا إسحاق الأسدي قال أنبان بن خليل ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت.
الله أكبر. هذا فيما يتعلق بالقرآن، فإن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان حبرا وكان ترجمانا ولا غرو ولا عجب، فإنه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل، فكان حبرا للقرآن، وكان كثيرا ما يقول ابن عباس على الخبير سقط، على الخبير سقط. فمجاهد وهو مجاهد بن جبر إمام من أئمة التابعين وعالم من علمائهم وحبر من أحبار هذه الأمة أيضا في تفسير القرآن، وهو الذي أخذ التفسير مشافهة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، ليست عرضة ولا عرضتين، 3 عرضات. عرضات تلاوة أبدا، عرضات تصحيح قراءة أبدا، وإنما يقول أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت، يعني عن فقه القرآن، فقه القرآن. فقد درس التفسير على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، درس التفسير عليه 3 مرات وهو يراجعه في آيات القرآن، ربما ما فاته في المرة الأولى يسأله المرة الثانية، وهكذا وهكذا. فدل هذا الأثر على ماذا؟ على همة مجاهد أنه يعرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وعلى بذل ابن عباس رضي الله عنهما، فقد بذل وقته، هذا لمجاهد فكيف بسائر الأمة؟ وعلى العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم، فلم يكتفي مجاهد بأن يسأل ابن عباس عن الآية أو عن الآيتين أو عن السورة، إنما ثابر حتى صار للإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى صار له التفسير الخاص به. ومن فضل الله عز وجل أننا أيضا قد جردنا هذا التفسير وعلقنا على تفسيره رحمه الله تعالى، فهذا يعطيك همة السلف. فإن سألت عن علم مجاهد فقل من أين أخذ وكيف أخذ، إنما أخذ ذلك بالعزيمة والمثابرة والاستمرار في الطلب. ليس العلم أيها الأحبة شيئا هينا ولا سهلا، لا شك أن كل واحد يتمنى أن يكون عالما أو طالب علم، لكن أين بذلنا؟ سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن تقصيرنا. نعم.
قال معن سمعت مالكا يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد.
الله أكبر. هذا ابن المسيب رحمه الله تعالى، ويقال ابن المسيب مالك يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، يسير الأيام والليالي ولا يستكثر هذا، ومن أدرك العلم وقيمته فلا يستكثر على العلم بذلا، فإن من العلماء من رحل في الحديث الواحد الأيام والليالي والشهور. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى، ذكر البخاري رحمه الله في كتاب العلم في باب الرحلة والطلب، ذكر عن جابر بن عبد الله وأنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، في حديث واحد، جابر بن عبد الله وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل من عبد الله بن أنيس وأحفظ منه وأضر منه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما بلغه أن عند ابن أنيس أن عنده حديثا رحل إليه. نعم.
وكان عمرو بن ميمون الجزري يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها.
الله أكبر. نعم.
قال الذهبي رحمه الله هذه الدعوة تدل على سعة علمه.
الله أكبر. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله أحد الأئمة العظام في هذه الأمة من أئمة التابعين، يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيته، أن هناك حرفا لم أعلمه لأتيت اليمن وطلبت هذا الحرف. هؤلاء الأكياس الأفذاذ الذين عرفوا قيمة العلم، ليس العلم قدره بالشبر والمتر والكثرة والدواوين، إنما العلم قدره بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الإنسان حرفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العلم الذي ينبغي أن يطلب وأن يبحث عنه وأن يسعى في تحصيله. لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها. كيف اليوم يا إخواني بالذي تبقى عليه السنة كلها ولا يتحرك لطلبها، سبحان الله، ولا يتحرك للسؤال عنها؟ كيف بالسنة الأخص وهي معرفة السنة من البدعة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وعليها أصحابه، ومع ذلك لا يكلف، وربما يكون خطيبا وداعية لا يكلف نفسه أن يفتح كتابا من كتب السنة ليعرف طريق النجاة، ليعرف طريق النجاة، والكتب ربما تكون في مكتبته خلف ظهره، ومع ذلك لا يتحرك لطلبها ولا للسؤال عنها، ويتوقف نجاته عليها، ومع ذلك يؤثر أن يكون ضالا ولا يفتح كتابا واحدا من كتب السنة. وهذا يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها. يا إخواني هل فتتنا حروف أو كلمات أو جمل؟ بل والله فاتنا الكثير، فأين الهمم لذلك؟ ولهذا صدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال لابد لطالب العلم من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. نعم.
مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم.
أنتم اليوم صغار لكن غدا ستكونون كبارا، يوشك أن تكونوا كبارا. الأئمة كلهم مروا بهذه المرحلة، كانوا يوما ما صغارا، كانوا طلابا يثنون الركب حتى حصلوا علما وصاروا يرحل إليه بعدما كانوا يرحلوا.
وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل؟
أي خير فيه إذا كان جاهلا، يكون شيخا جاهلا هذا يورط الأمة ويكون ضرره أكثر من نفعه. ماذا عسى أن ننتفع بهذا الشيخ الجاهل الذي إن سئل عن اعتقاد ما يعرف السنة من البدعة، وإن سئل عن حكم شرعي ما يعرف واجبا من محرم، وإن سئل عن حديث ما يعرف صحيحا من ضعيف. أي خير في هذا الشيخ الجاهل الجويهل، يربي الأمة على الجهل، ولهذا تصدر هؤلاء الجهال أفسد الأمة كثيرا، ولا زالت الأمة في عافية وقوتها ما التفت حول الراسخين وما رجعت في أمورها إلا إلى الربانيين. قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم.
لقد رأيتني قبل موت عائشة رضي الله عنها بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال فأجلس على بابه ثم أسأله عنه.
فأجده قد قال يعني نام نومة القيلولة، فماذا يصنع؟ يدق على الباب حتى يقلق شيخه؟ الجواب لا، وإنما يجلس بأدب الطالب يتوسد الباب حتى يخرج الصحابي فيسأله. الله أكبر الله أكبر، هذا أدب الطالب وهذا حرصه أيضا، كما كان يحصل ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما، لقد كان يتوسد بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوسد بيوت الصحابة حتى إذا خرج الصحابي سأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطالب لابد أن يذل نفسه وهي العزة، أقصد أنه لا يلتفت إلى عزتها وإلى أنه كيف يتوسد بيوت الصحابة وكيف وكيف يتوسد بيوت العلماء، ولا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في بعض الآثار المعلقة، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، إنما يطلب العلم بذل نفسه، يتوسد بيوت العلماء، ما الذي يضره في ذلك؟ حتى إذا خرج سأله، وقد جمع حديث عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا اتصال هاتفي من البحر الأحمر من الأخ عبد الرحمن، هل تسمح شيخنا باستقبال اتصالي؟
نعم. تفضل أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا عبد الرحمن، بارك الله فيك.
فضلت الشيخ جزاكم الله في لقائكم الماضي فرقتم بين من يتلقى عن المبتدع وبين الرفيق عن المبتدع، وسؤالي بارك الله فيكم إن قلنا بأن الإمام سليمان الجمزوري أو بأن سليمان
بين من يتلقى عن المبتدع وبين
وبين الرواية عن المبتدع.
نعم.
فإن قلنا بأن سليمان الجمزوري رحمه الله يعني شاذلي الطريقة كما في ترجمته، فهل لنا مثلا أن نأخذ متن مثل متن تحفة الأوتار؟
نعم.
أو غيره يعني من
نعم. نعم. الجواب عن ذلك أن الأصل كما ذكرنا من قبل هو عدم التلقي عن أهل البدع وعدم الاطلاع على كتبهم، لكن من لم يكن مشهورا ولا معروفا بذلك والعلماء درسوا كتبه ومرروها وعنده مخالفات، فلعلم العلماء أن هذه المخالفات التي عنده إنما كانت بجهل أو أنه كان مغمورا ولم يكن مشهورا بذلك فمرروا هذه الكتب. فمثل هذه الكتب التي قد يقع فيها بعض المخالفات أو بعض المؤلفين الذين لهم بعض المخالفات، ولكن هذه الكتب درسها العلماء ومررها العلماء، فحينئذ نقول بأن هذه الكتب التي درسها العلماء أيضا لا حرج في تدريسها، لأنهم هم الأخبر وهم الأدرى وهم الأعلم. فإذا كان هناك متن من المتون مرره العلماء ودرسه العلماء فحينئذ لا حرج على في تدريس، وذلك راجع عندهم. لماذا؟ إما أن هذا مغمور لم يعرف، وإما أنه عنده المخالفة التي يجهلها ولهذا مرروا بعض هذه الكتب. فمثل هذه الكتب تمرر إذا كان العلماء قد درسوها. أما أنت أن تنتقي كتابا لأحد من هؤلاء فلا ينبغي، وأن تشير في الأمة فلا ينبغي. فمثل هذا المتن ومتن تحفة الأطفال لا زال أهل العلم يمررونه ويوصون به في باب التجويد، وهم أضر بذلك وأعلم. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وروى الزبير بن الخريت عن عكرمة رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجل الكبل على تعليم القرآن والسنن.
الله أكبر. يقول كان ابن عباس، هذا عكرمة رضي الله عنه رحمه الله الذي لزم ابن عباس رضي الله عنه ملازمة عظيمة، قال: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن والسنن، على تعليم القرآن والسنن، أي حرص ابن عباس على تعليم عكرمة رحمه الله تعالى. وليس هذا على وجه الإذلال، وإنما هذا على وجه المصلحة، على وجه المصلحة، فقد كان يحرص على وقته فيفعل هذا معه حتى علمه القرآن والسنن، ولعل هذا كان في بداية طلبه رحمه الله تعالى. ومعلوم أن الإنسان قد يفعل مع بعض الصغار أو بعض التلامذة ذلك حينما يحجزه في غرفة يقول لا تخرج مثلا أو غير ذلك مما فيه حرص على مصلحة الطالب. ولهذا عكرمة هنا لا يذكر هذا على وجه الشكاية، إنما يبين ما كان يحرص عليه ابن عباس رضي الله عنه من تعليمه حتى صار عالما وعالما من علماء الأمة. نعم.
قال مروان بن محمد: سمع الليث يقول: تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا هو جالس يتوضأ، فما زال ذاك مجلسه حتى أصبح.
فما زال ذاك مجلسه حتى أصبح، يعني تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس يتوضأ فبقي مع هذا الحديث حتى أصبح. نعم. هذا يدل على المثابرة وعلى الهمة العالية. نعم.
روى ابن فضيل عن أبيه قال: كان ابن شبرمة ومغيرة والحارث العكلي يسهرون في الفقه فربما لم يقوموا إلى الفجر.
الله أكبر. من حرصهم، وإن كان هذا ليس كل ليلة، لكن من حرصهم على العلم ربما في بعض الليالي يتدرسون العلم حتى يطلع الفجر. نعم.
روى الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.
نعم. العلم مهما كان عندك كثيرا إلا أنه إذا تركت مذاكرة ومدارسة ومراجعة ذهب كالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. فهذا يدل على أن تعاهد العلم هو الذي يثبته في القلب مهما كان. البخاري كان يذاكر ويدارس، وأحمد كان يذاكر ويدارس. نعم.
وقال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، يغتنم يعني قوتكم وشبابكم، فلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البركة البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس.
نعم، أما قراءة 1000 آية فإنها تعدل تقريبا سدس القرآن، يقرأ ذلك في الآية، يقرأ سدس القرآن يعني يختم كل 50. وإن لأقرأ البقرة في ركعة، وقد قرأ النبي البقرة والنساء وآل عمران في الركعة، وإن لأصوم الأشهر الحرم هذه لم يثبت فضيلة خاصة في صيامها، لكن ثبت فضيلة العمل الصالح، لكن صيام هذه الأشهر الحرم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام فعلا، لكن ورد عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال صوم من الحرم واترك، إن صح الحديث كان حجة، وإن لم يصح لا يدل هذا على تعيين الأشهر الحرم بصيام مخصوص. وأما 3 أيام من كل شهر هذا نعم قد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال أوصاني خليل بثلاث، ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس أيضا قد وردت السنة بذلك، أما الاثنين فبالاتفاق كما جاء عند مسلم، وأما الخميس فصيامه صحيح ولكن دون الاثنين. نعم.
قال حاتم بن الوليد الكرماني: سمعت يحيى بن بكي يقول قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه. الحديث هو الذي جمع لك العلوم كلها، ففي الحديث التفسير وفي الحديث الفقه وفي الحديث العقيدة وفي الحديث السيرة. نعم.
قال ابن مهدي: كنا مع الثوري جلوسا بمكة فوثب وقال: النهار يعمل عمله.
يعمل عمله، يعني كانوا مع الثوري جلوسا بمكة فوثب لما طال المجلس ليستغل وقته، وقال: النهار يعمل عمله، يعني تمر الساعة والساعتان والثلاث ساعات، النهار يعمل عمله، وما فات على الإنسان من وقت في النهار فكيف يحصله بعد ذلك؟ يا إخواني، الساعة التي تمضي لا تعود، فإن مضت بخير كانت شهيدة لك، وإن مضت بشر كانت شهيدة عليك، وما يحصل إنسان في هذه الساعة سينتفع به. هذه رسالة إلى من يضيع الأوقات الكثيرة، وإلى من لا يلتفت إلى اغتنام أوقاته، فالأيام تعمل فيك يا ابن آدم، إنما يعمل فيك الليل والنهار، وإنما أنت أيام وليال، فإذا مضى منك يوم فإنه لا يعود إلى يوم القيامة. ولهذا كثير من الناس يفرح إن كبر سنة ويعقد عيد ميلاد لهذا، ولا يدري المسكين أنه يقترب من الله سبحانه وتعالى ويقترب من الآخرة، وأين عمله الذي عمل، وأين عمله الذي عمل. فإن السلف كانوا أحرص الناس على الأوقات، وأيضا الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد هذا لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن سلف الأمة، وهذا بدعة، ما يجوز الإنسان يحتفل بأعياد الميلاد، هذه بدعة، ولا حتى بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يشرع الاحتفال بميلاد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن ميلاده وبعثته صلى الله عليه وسلم كانت خيرا للمسلمين ولأمة الإسلام بل وللعالم أجمع، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس وإلى الجن، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده، ولم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم احتفلوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون، ولا كان هذا معروفا عندهم، فالاحتفال بذلك بدعة، والبدعة ما هي؟ الإحداث في الدين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فهذا يدل على بدعية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. نعم.
القعنبي: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 عاما يتعلم منه.
الله أكبر، يتعلم 30 عاما، ولا 30 مجلسا، ولا 30 كلمة، كان السلف يصبرون على هذا التعلم. نعم.
وروى غير واحد أن ابن المبارك قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد.
الله أكبر، الله أكبر، لعل الكلمة التي لم أنتفع بها لم أكتبها بعد. ونحن نفرط في كلمات وكتب يا إخوان، ولا نحرص شيئا من هذا الحرص الذي حرص عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. الله المستعان. الله يغفر لنا تقصيرنا هذا ابن المبارك الإمام المبارك إمام الدنيا يا إخوان، الذي حصل من العلوم ما صار به سيدا من السادات. يقال في ابن المبارك إنه سيد من سادات الأمة. قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ أنت الآن يرحل إليك، أنت العالم، أنت من أكابر الأمة، إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. فماذا نصنع نحن وماذا نقول نحن؟ نعم.
قال يعقوب بن شيبة: سمعت عليا يقول: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا، منهم روح بن عبادة.
الله أكبر. من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا، منهم روح بن عبادة. نعم.
قال حرملة: قال الشافعي: كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم.
الله أكبر. وهو صغير. ومن فضل الله عز وجل للعبد أن يوفق للطلب منذ الصغر وأن يوفق لصاحب سنة. نعم.
وقال ثعلب: قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسوا؟ قال:
ونسوا.
قال: درست وتركوا.
نعم. لا تسأل كيف حفظت ونسوا، خذ: درست وتركوا، ذاكرت وتركوا، رحلت وتركوا. نعم.
وعن الأصمعي قال: نلت ما نلت بالملح. قلت، أي قال الذهبي: كتب شيئا لا يحصى عن العرب، وكان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة فسادا.
رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا الباب باب مهم، وهو العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم، وهو طويل معنا في أثاره، فنكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم سؤالا وضعناهما في المادة الأولى؟ وضعنا سؤالين، سؤال يتعلق بشرط شرط القبول وشرط الإيجاد، هذا السؤال الأول، والسؤال الثاني بين البر والتقوى، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث هو: أذكر بعض مواقف السلف في عزيمتهم في طلب العلم. السؤال الرابع: ما حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم صيام الأشهر الحرم؟ نعم.